بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد عظمت المنة من ربنا علينا ببعثة رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فينا، أكرم بشر على الله وأعظم رسول إلى خلقه، اجتباه الله من بين العالمين وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام رسالة خالدة ودينا قويما للناس كافة، وأوجب على الثقلين الإيمان به وبما جاء به والرضا برسالته ونبوته ولزوم هديه وسنته وكمال تصديقه ومحبته، كما أوجب على الناس توقيره وتعظيمه ونصره وتعزيره وإجلاله وإكرامه، واجبات لا يتم الإيمان إلا بها، وفرائض لا يحل لأحد ان يتخلف عنها، فلا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من ماله ووالده وولده والناس اجمعين، ويرضى به نبيا ورسولا من بين العالمين، ويتبعه فيما جاء به من الدين القويم، ويعظمه فوق كل أحد من المخلوقين. أيها المسلمون، إن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره شعبة من أعظم شعب الإيمان، وليست هي مرتبة المحبة، بل هي غيرها وأعلى منها. فالوالد يحب ولده لكن لا يعظمه، فالمحبة غير التعظيم، فمرتبة التعظيم حق مستقل. فمن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على الناس أن يهاب وأن يعظم وأن يوقر وأن يكرم إجلالا أكثر من إجلال كل ولد لوالده وكل عبد لسيده وكل محكوم لملكه، حق واجب على الدوام ولازم من لوازم الإيمان. قال ربنا سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به، أي برسوله، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا سبيل الفلاح. أيها الناس، لما رجع عروة بن مسعود إلى أصحابه من قريش، وكان موفد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتدلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري في الصحيح. هذا شيء من تعظيم الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما أجمعت قريش على قتل خبيب رضي الله عنه قال له أبو سفيان وكان في حال شركه: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه، موتهم أهون عندهم من شوكة تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال عمر رضي الله عنه كان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، أحدهما يشتغل برعي الإبل والآخر ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الأخبار. قال: فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، أي تستعد لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، أي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ قال عمر: ففزعت وخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، غم الرسول صلى الله عليه وسلم واعتزاله نساءه أعظم عندهم وأهول من غزو غسان المدينة، فيبكون لحزنه ويرتاعون لغمه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن تعظيمه وتوقيره ما قاله أنس رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، أي يقرعون بابه بأظافرهم لا يؤذونه بصوت عال. ولما قدم أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليزيد لهم في الهدنة بعد أن نكثوها، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: يا بني، ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش؟ أي أنه لا يليق بي، أو رغبت به عني؟ أي أنه هو أعلى قدرا مني؟ فقالت رضي الله عنها: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلن أحب أن تجلس على فراشه. هكذا يعامل الأب مع تعارضه لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أمر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم هين، وكل مكانة دونه لا شيء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من السكون والتعظيم، وما كانوا ينادونه باسمه المجرد، بل بيا أيها النبي، ويا رسول الله، ويا نبي الله، ولم يكونوا يعاملونه باسترسال ومواسطة كما يعامل بعضهم بعضا، وكانوا يغضون أصواتهم بحضرته حتى ما يكاد أحدهم يسمع الذي يليه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها المسلمون، هذه إشارات من حياة الصحب الكرام وعبارات موجزات في توقير خير الأنام، ولو استقصينا ما ورد عنهم في ذلك لطالبنا المقام، وهم وإن بالغوا في ذلك فلم يبلغوا ما هو حقه صلى الله عليه وسلم، وما أحد من البشر يطيق القيام بحقه صلى الله عليه وسلم على التمام. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم عظيم، وهو باق لا يتغير وواجب لا يتبدل. قال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. ألا وإن من أعظم التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم هديه والتمسك بسنته والمشي على طريقته والرضا بقوله وقبول ما جاء به، لا تضرب لأقواله الأمثال ولا ترد أخباره بالقيل والقال، ولا تحكم في آثاره العقول والأقوال، ولا تعارض سنته بالآراء والأهواء، ولا يقدم على هديه هدي أحد كائنا من كان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فسنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقول ما أقول. رواه أحمد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة بإجماع العلماء نزلت من السماء. وقد قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فالسنة وحي كالقرآن. أيها المسلمون، من رد السنة الثابتة فقد رد على الله وعصى أمره وخالف حكمه ونابذ كتابه. فالله تعالى أمر بطاعة رسوله واتباع أمره، وجعل طاعة رسوله من طاعته، وجعل اتباع رسوله من مقتضى محبته وواجب الإيمان به، كما جعل مخالفة رسوله محل وعيده وأليم عذابه وعقابه. والقرآن لا يعرف كله إلا ببيان السنة، فليس في القرآن تفصيل للعبادات، وإنما جمل عامة لو ترك الناس وإياها لم يدري أحدهم كيف العمل فيها. ففي القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وليس فيها تفصيل لأوقاتها ولا لأعدادها وركعاتها، فمن لم يأخذ بالسنة كيف سيصلي وكيف سيزكي وكيف سيعبد ربه؟ ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة. فالسنة حقها التعظيم والتسليم، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليما لأمره، لا الشك ولا الرد. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه البخاري ومسلم. والإسلام أيها المسلمون قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم والاستسلام. قال الطحاوي رحمه الله في بيان الاعتقاد الحق: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله شارحا هذا القول العظيم: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وقد سأله رجل عن مسألة، فقال الشافعي مجيبا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، هذا حق السنة. قال مالك النجم: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال الصابوني الإمام أبو عثمان: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم احينا على سنة نبيك وتوفنا عليها، واحشرنا في زمرة أهلها، وأوردنا حوض نبيك لا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اهدنا لما يرضيك عنا، وقنا شر أنفسنا وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احينا بالإسلام وتوفنا على الإيمان، واجعلنا من أهل الرضوان. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، وبلادنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين مسددين موفقين. اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم. اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ارفعهم في الآخرة كما رفعتهم في الدنيا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.